ثم ذكر التدليس، قال: وهو مكروه لأنه يوهم اللقاء والمعاصرة بقوله قال فلان وهو في الشيوخ أخف. التدليس مأخوذ من الدلس وهي الظلمة، وسمي بذلك لإبهام حال الراوي الساقط، لإبهام حال الراوي الساقط، ففيه نوع خفاء، فيه نوع خفاء، ولذلك سمي تدليسا. وهو لم يذكر تعريفه هنا، لم يذكر تعريف التدليس. وتعريف التدليس هو رواية الراوي، رواية الراوي عمن سمع منه، رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه، ما لم يسمع منه بصيغة تحتمل السماع. سمع منه أحاديث ثم روى عنه حديثا لم يسمعه منه، سمع منها حديث ثم سمع منه حديثا أو عفوا روى عنه حديثا لم يسمعه منه، سمع منه 10 أحاديث وال11 لم يسمع، فرواه عنه بصيغة ظاهرها أنه سمع منه. واضح هذه الصورة؟ قلنا هو رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه بصيغة تحتمل، بصيغة تحتمل السماع، بصيغة تحتمل السماع. سمع منه مثلا 20 حديثا فجاء في الحديث 21 الذي لم يسمعه منه رواه عنه بصيغة كأنه سمعه، سمعه منه فيرويه عنه فقال عن فلان أنه قال كذا. والعنعنة قلنا محمولة في الأصل على سمع، خصوصا ممن مع وجود إمكان، مع وجود المعاصرة وإمكان اللقية، بل إحنا عندنا ثبت الآن عندنا السماع لأنه روى عنه 20 حديث وهذا الحديث الوحيد الذي لم يسمعه منه، فكيف نعرف أن هذا الحديث لم يسمعه وهو يروي عنه أحاديث كثيرة؟ واضح؟ فمن هنا كان فيه خفاء، فيه تدليس، فيه ظلمة. من مسائل التدليس، المسألة الأولى أن التدليس يكون فيه الراوي قد سمع من شيخه أحاديث لكنه لم يسمع الحديث الذي دلس فيه، لكنه لم يسمع الحديث الذي دلس فيه. المسألة الثانية قوله بصيغة تحتمل، أو قولنا بصيغة تحتمل السماع، نعني بها العنعنة والأنأنة ونحوها. المسألة الثالثة أن من أسباب لجوء الراوي إلى التدليس، من أسباب لجوء الراوي إلى التدليس أن يكون قد سمع من شيخه أحاديث، أن يكون قد سمع من شيخه أحاديث مباشرة، أن يكون قد سمع من شيخه أحاديث مباشرة ثم سمع حديثا من طريق شيخه بواسطة، ثم سمع حديثا من طريق شيخه مباشرة. هذا الحديث ما سمعه من شيخ مباشر، سمعه من شخص، من راوي يحدث به عن شيخه، وكان الواسطة بينه وبين شيخه ضعيفا، وكان الواسطة بينه وبين شيخه ضعيف، فيسقط الواسطة ويروي عن شيخه مباشرة، فيسقط الواسطة ويروي عن شيخه مباشرة. فهذا من أسباب تدليس بعض الرواة. ومن ها هنا قال أهل العلم في التدليس أنه مكروه. المسألة الرابعة أن الحديث المدلس حكمه الضعف أنه ضعيف. طيب، ذكر رحمه الله تعالى وهو في الشيوخ أخف التدريس له صور، خمسة صور أو ستة صور بحسب الخلاف بين أهل العلم في تفصيلها. نذكر منها صورتان هما أشهر الصور أشار إليهما المصنف رحمه الله تعالى. الصورة الأولى تدليس الإسناد، وتدليس الإسناد هو الذي ذكرناه قبل قليل الذي فصلنا الكلام فيه، أن يسمع من أن هو ما رواه الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه بصيغة تحتمل السماع، هذا هو تدليس الإسناد. الثاني تدليس الشيوخ، وهو أن يروي الراوي عن شيخ حديثا سمعه ثم يسمي شيخه بغير اسمه أو كنيته فهنا هو يروي حديثا سمعه. الأول في تدريس الإسناد قلنا ما لم يسمع، فالذي الأول في تدريس الإسناد لم يسمع، لكن في تدريس الشيوخ سمع الحديث من الشيخ لكنه غير اسمه أو كنيته، ينسبه أحيانا مثلا بدل أن يقول مثلا محمد بن فلان يقول محمد البغدادي أو محمد الدمشقي أو محمد الشامي، فلا يسميه باسمه، ينسبه إلى بلدته مثلا، بدل من أن يقول سعيد بن زيد مثلا يقول أبو فلان الأنصاري مثلا، أو أنه أحيانا يأتي بكنية هي كنية صحيحة لكنها تشبه كنية أحد الثقات مثلا، فالذي يسمع يظن أنه الثقة هذا يسمى تدليس الشيوخ. فتدليس الشيوخ فيه تغيير اسم الشيخ إلى اسم آخر، وقد ينسبه أحيانا إلى جده، لكن هذا إنما يكون معيبا متى؟ إذا كان ذلك متعمدا لأجل إخفاء ما في الحديث من إشكال، وإلا فقد يقال مثلا محمد بن مسلم يقال محمد بن شهاب، هو نفسه وهو إمام ثقة حافظ، أو يقال محمد الزهري فينسب إلى جده أحيانا رحمه الله تعالى، واضح؟ فمثل هذا لا بأس به، لكن أن يتعمد لأجل إخفاء إشكال في الحديث فهذا الذي يذم. وقد جاء عن شعبة بن الحجاج رحمه الله تعالى أنه كان يشتد في التدريس حتى قال من شدة مقالته في التدريس أنه كان يرى أنه محرم، فقال: لأن أزني أحب إلي من أن أدلس، لشدة كراهته للتدليس رحمه الله تعالى. وهذا على صيغة المبالغة، وكان يقول: التدليس أخو الكذب، كان يقول: التدليس أخو الكذب. ويقول النووي رحمه الله تعالى: وتحريمه ظاهر، تحريمه ظاهر، فهو يوهم الاحتجاج فيما لا يجوز الاحتجاج به. لأنك أنت الآن إذا صححت حديث، ما الذي يترتب عليه؟ إثبات حكم في الشرع بسبب هذا التدريس، وقد يكون هذا الحديث ضعيفا. قال: فيما لا يجوز الاحتجاج به، ويتسبب أيضا إلى إسقاط العمل بروايات نفسه مع ما فيه من الغرور، ثم إن مفسدته دائمة، وبعض هذا يكفي للتحريم، فكيف باجتماع هذه الأمور؟ ثم قال رحمه الله تعالى: والشاذ، وهو ما روى الثقة مخالفا لرواية الثقات، وهو ما روى الثقة مخالفا لرواية، هو ما روى الثقة مخالفا لرواية الثقات، هذا تعريف الشافعي رحمه الله تعالى. والأليق والأقرب أن يقال: هو ما رواه المقبول مخالفا من هو أولى منه، هذا تعريف ابن حجر. وما رواه المقبول مخالفا من هو أولى منه، المقبول يراد به الذي تقبل روايته، يراد بالمقبول الذي تقبل روايته، سواء كان ثقة أو كان حسن الحديث، صدوق أو ثقة، كان ثقة أو كان حسن الحديث، كان من الذين يقبل حديثهم، هذا معنى المقبول. لأن لفظة المقبول يستعملها الإمام الحافظ بن حجر في التقريب، ويريد بها من يقبل حديثه إذا وجد من يقويه، ليس هذا هو المقصود هنا، بل المقصود بالمقبول هنا ماذا؟ المقصود بالمقبول هنا الذي تقبل روايته، سواء كان ثقة أو كان ماذا؟ حسن الحديث. طيب، نصور المسألة: راوي ثقة يروي حديث، لكنه خالف في روايته جماعة من الثقات، أيهما أقرب إلى الصحة، الواحد أو الخمسة؟ الخمسة أقرب، أقرب من الواحد، الخمسة أقرب من الواحد. طيب، وهنا نقول: قلنا المقبول، فنحن نتكلم في من كان حديثه مقبولا، سواء كان ثقة أو حسن الحديث، صدوقا، فهذا هو الذي نتكلم عنه أنه مقبول، فيخالف إما جماعة من الثقات، أو يخالف جماعة من الناس الذين يصدق بعضهم بعضا، فيكون حديثهم أولى بالقبول منه وهو واحد مثلا، أو أن يروي مثلا شخص حسن الحديث ويخالف آخر وهو إمام من الأئمة أو ثقة من الثقات، فيقدم الثقة على هذا الذي خف حفظه وضبطه. طيب، من مسائل الشاذ أن الحديث لا يسمى شاذا إلا إذا كان الراوي مقبول الحديث، لا يسمى شاذا إلا إذا كان الراوي مقبول الحديث. المسألة الثانية أن المخالفة من الراوي المقبول تكون لمن هو أو أولى منه بالقبول، تكون لمن هو أولى منه بالقبول، إما من جهة الضبط أو من جهة العدد الذي يعود على الضبط، يكون عددهم كثير وهو عدد وهو واحد، أو يكون من جهة الضبط، الكثرة تدل على الضبط أيضا. مسألة ثالثة، أن الشاذ حكمه الضعف، أن الشاذ حكمه الضعف. ثم ذكر المنكر قال: وهو ما تفرد به واحد غير متقن ولا مشهور بالحفظ، وما تفرد به واحد غير متقن ولا مشهور بالحفظ. المنكر، المنكر تعريفه قريب من تعريف الشاذ، لكن يختلف في شيء، في شيء يسير. فنقول هنا قلنا ما رواه ماذا في الشاذ المقبول، وهنا نقول ما رواه المردود، ما رواه المردود عكس المقبول، ما رواه المردود مخالفا من هو أولى منه، ما رواه المردود مخالفا من هو أولى منه. وقولنا المردود معناه الذي يرد حديثه، الذي يرد حديثه، والمقصود به الضعيف والمتروك ونحوه، الضعيف والمتروك. فيخالف الضعيف ثقة، أو يخالف الضعيف جماعة من الثقات، أو يخالف الضعيف جماعة من ممن يقبل حديثهم. فهنا المخالفة جاءت ممن؟ من شخص مردود الحديث، غير مقبول الحديث، ضعيف أو متروك. بينما المخالفة في الشاذ جاءت ممن؟ ممن يقيث، يكون ثقة أو يكون حسن، حسن الحديث. فهنا يسمى ماذا؟ في إذا كان المخالف ضعيفا يسمى منكرا، وإذا كان المخالف مقبولا ثقة أو حسن الحديث يسمى شاذ. فالفرق بين الشاذ والمنكر في ماذا؟ في هذا الراوي الذي خالف في هذا الحديث من جهة القبول أو الرد. طيب، من مسائل المنكر، المسألة الأولى أنه لا يسمى منكرا إلا إذا كانت المخالفة من المردود الذي يرد حديثه. مسألة ثانية، أن مخالفة المردود تكون ماذا؟ تكون لمن هو أولى منه بقبول حديثه، لمن هو أولى منه بقبول حديثه. المسألة الثالثة، أن حكم المنكر الضعف، حكمه الضعف. وهنا مسألة تضيفون المسألة الأولى على الشاذ، والمسألة الثانية تضيفون على المنكر. المسألة الأولى اللي في الشاذ وهي أظنها الخامسة، أن الشاذ يقابله المحفوظ. إذا قلت عن حديث شاذ وخالف من هو أولى منه، فالذي يرويه الذين هم أولى منه يسمى محفوظا، والذي يرويه الذي خالف يسمى شاذا، فالذي يقابل الشاذ يسمى محفوظ. شاذ يروي، أو عفوا معذرة، شخص مقبول الحديث يروي حديث وخالف من هو أولى منه، فهذا الذي خالف يسمى حديثه ماذا؟ شاذ. طيب، ما الذي يسمى في الطرف الآخر؟ ماذا نسميه؟ نسميه المحفوظ. نرجع إلى الصورة الثانية في المنكر، هذا الذي رواه المردود مخالفا من هو أولى منه. الذي يرويه المردود نسميه منكرا، والذي في الطرف الآخر الذي هو أولى منه بالقبول يسمى معروفا، يسمى بالمعروف. فالمنكر يقابله المعروف، والشاذ يقابله المحفوظ. ثم ذكر رحمه الله تعالى الفرد، قال: وهو ما تفرد الراوي به عن جميع الرواه أو جهة خاصة، كقولهم تفرد به أهل مكة ونحوه. الفرد لغة هو الواحد، الفرد لغة هو الواحد، ويسمى أيضا بالغريب، يسمى أيضا بالغريب. والغريب نوعان، الغريب أو الفرد نوعان. النوع الأول الفرد المطلق، الفرد المطلق، وهو ما كانت الغرابة فيه في أصل الإسناد، وهو ما كانت الغرابة فيه في أصل الإسناد. والثاني الفرد النسبي، الفرد النسبي، وهو ما كانت الغرابة فيه في أثناء الإسناد. الثاني الفرد النسبي، وهو ما كانت الغرابة فيه في أثناء الإسناد. طيب، ما هي الغرابة أصلا، وما هو أصل الإسناد، وما هو أثناء الإسناد؟ الغرابة هي أن يروى الحديث عن راو واحد في خلال الإسناد في أي طبقة من طبقاته. أن يروى الحديث ويكون في إسناده راو واحد في إحدى طبقات الإسناد، فمثلا يرويه اثنان عن اثنان عن واحد عن اثنان عن اثنان، ففيه واحد، فيرويه اثنان من الرواة عن اثنين من الشيوخ عن واحد من الشيوخ عن اثنين من الشيوخ، أو يرويه اثنان من الشيوخ عن واحد عن واحد عن واحد، أو يرويه واحد عن واحد عن واحد، أو يرويه واحد عن اثنين عن ثلاثة، فيكون في إحدى الطبقات يوجد فيها راو واحد. فهذا مثال. فإذا كان هذا الواحد في أصل الإسناد وهو من جهة سمي فردا مطلقا، وإذا كان في خلال طبقات الإسناد واحد يسمى فردا نسبيا. واضح؟ فإذا كان في خلال الطبقات يسمى نسبي، وإذا كان في الصحابي في أصل الحديث يسمى فردا مطلقا. كذلك ما قد ينسب، ما أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى، قال: أو جهة خاصة كقولهم تفرد به أهل مكة، فهذا أيضا يسمى كذلك بالفرد النسبي، يسمى كذلك بالفرد النسبي. من مسائل الفرد أو الغريب، أن المسألة الأولى أن الفرد والغريب لا بد أن يكون في إحدى طبقات الإسناد راو واحد حتى نسميه بالفرد أو الغريب. مسألة ثانية أن حكم الفرد أو الغريب بحسب توافر شروط الصحيح فيه، حكم الفرد أو الغريب بحسب توافر شروط الصحيح فيه، فلا يقال عن كل فرد أو غريب يقال عنه أنه ضعيف ولا يقال أنه صحيح، بل ينظر فيه بحسب توافر شروط الحديث الصحيح الخمسة المعروفة. ثم ذكر رحمه الله تعالى الغريب، ذكر الغريب وهو ما تفرد به واحد عن الزهري وشبهه ممن يجمع حديثه، سماه المصنف غريبا. وذكرنا أن الغريب والفرد معناهما واحد، والمثال الذي ذكره يدخل فيه الغريب النسبي لأنه في خلال الإسناد، ولأن الأحاديث التي ذكرها هي خاصة بشيخ بعينه. ثم قال فإن انفرد اثنان أو ثلاثة سمي عزيزا، فانتقل إلى ذكر العزيز. فالعزيز قيل هو من العزة بمعنى الندرة، وقيل هو من العزة بمعنى القوة، تقول عز الشيء إذا ندر، وتقول عز الشيء صار عزيزا إذا صارت به قوة، فهو عزيز لقوته. وكلا الوصفان متحقق في العزيز، فإن العزيز كما قال الله سبحانه وتعالى فعززنا بثالث، لأنه جاء فيه تعزيز ففيه قوة، زيد في قوته. وهذا الذي ذكره رحمه الله تعالى هو على اصطلاح بعض أهل الحديث بأن العزيز يكون فيه اثنان أو ثلاثة، وهذا قاله ابن منده وابن الصلاح والنووي وغيرهم. والأظهر أن تعريف العزيز هو ما كان في إحدى طبقات إسناده اثنان، ما كان في إحدى طبقاته اثنان، سواء في طبقة واحدة أو أكثر، فتقول هو ما رواه اثنان ولو في بعض طبقات السند، هو ما رواه اثنان ولو في بعض طبقات السند، بنفس المثال الذي ذكرناه، قد يروي ثلاثة عن اثنين، عن ثلاثة عن ثلاثة، عن أربعة، فيكون في إحدى طبقات الإسناد يوجد راويان. ذكر بعد ذلك المشهور فقال فإن رواه جماعة سمي مشهورا. المشهور مأخوذ من الشهرة وهي الانتشار، والمشهور تعريفه ما رواه ثلاثة فأكثر ولم يجمع حد التواتر، لم يصل إلى أن يسمى متواترا. المشهور ما رواه ثلاثة فأكثر ولم يجمع حد التواتر، ولم يجمع حد التواتر. فيكون في إحدى طبقات الإسناد ثلاثة فأكثر، يكون في إحدى طبقات، طبعا لو وجد في إحدى طبقات الإسناد ثلاثة 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 هذا يسمى ماذا؟ يسمى مشهورا. لكن لو أنه وجد في اثنان، كان فيه ثلاثة ثلاثة اثنين ثلاثة اثنان ثلاثة، فهل هذا يسمى مشهور أو يسمى عزيز؟ عزيز، يؤخذ بالأقل، يؤخذ بالأقل. فإن كان ثلاثة عن اثنين عن واحد عن ثلاثة عن أربعة يؤخذ بالأقل، فالواحد هو الذي يرجع إليه الحكم يقال فيسمى عزيزا. ثم ذكر رحمه الله تعالى المتواتر، قال وهو خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه. التواتر في اللغة هو التتابع، التواتر في اللغة هو التتابع، والمتواتر في الاصطلاح هو ما رواه جمع عن جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، وما رواه جمع عن جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، فيروي جماعة عن جماعة بدون تحديد للعدد، يرويه جماعة عن جماعة، العادة تحيل أن يجتمع هؤلاء في روايتهم عن في روايتهم على الكذب. طيب، ما الفائدة أن نعرف أن هذا عزيز، عفوا، هذا غريب وهذا عزيز وهذا مشهور وهذا متواتر؟ عندنا أربع أنواع من جهة عدد الرواة الذين يروون هذا الحديث. ما الفائدة أن تعرف أن هذا غريب وعزيز ومشهور ومتواتر؟ ماذا تستفيد؟ تستفيد أنه لو تعارض عندك الغريب مع المتواتر فأيهما يقدم؟ متواتر، فيفيدك في جانب الترجيح. إذا تعارض عندك الغريب مع العزيز أو المشهور فتقدم العزيز أو المشهور، وهكذا، فيفيدك في الترجيح. كذلك لو أن عندك حديث مثلا رواه مسلم يخالف حديثا متفقا عليه بين البخاري ومسلم فتقدم الحديث المتفق عليه بين البخاري ومسلم. هذا مع عدم إمكان الجمع، أما مع إمكان الجمع فلا يطرح أحد الأحاديث. قال بعد ذلك: والمستفيض، النوع العشرون، وصلنا إلى النوع العشرين. والمستفيض وهو ما زاد رواته في كل مرتبة على ثلاثة. والحق أن المستفيض هو نفسه المشهور، هو نفسه المشهور، لا فرق بينهما، وإلا ما ذكره فهو تعريف لبعض أهل العلم.